أنتم على تسعينات اف ام.
الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة وطباع بتبان جوه الملعب في المدرجات وبين الجماهير في البيوت والأهالي. انطباعات بتتساب ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنوني في برنامج مش كورة بس على تسعينات افهم.
مش كورة وبس مع تامر عادل، كل يوم سبت الساعة 4:30 العصر على تسعينات اف ام.
أعزائي مستمعي محطة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس مع تامر عادل. ابن خلدون في مقدمته المشهورة كان ليه شرح ووصف لدورة حياة الأمم، قال فيها: الأوقات الصعبة تصنع رجالا أقوياء، الرجال الأقوياء يصنعون أوقاتا جيدة، الأوقات الجيدة تصنع رجالا ضعفاء، الرجال الضعفاء يصنعون أوقاتا صعبة، ثم تصنع هذه الأوقات الصعبة رجالا أقوياء مرة أخرى. دي دورة حياة الأمم. وإيطاليا عانت وقت صعب سنة 1980، وكانت في انتظار الرجال الأقوياء اللي قدروا إنهم يصنعوا من هذه الأوقات الصعبة أوقاتا جيدة. إيه اللي حصل سنة 1980؟ 1980 حصلت فيها فضيحة تيتو نيرو. إيه توتو نيرو؟ إيطاليا عندها نظام اتأسس بعد الحرب العالمية الثانية على طول سنة 1946، نظام للمراهنات. ده نظام شرعي بتشارك فيه الاتحاد الأولمبي الإيطالي، اتحاد الكرة الإيطالي، بيشارك فيه الضرائب الإيطالية، وبيشارك فيه وكالات أخبار وحانات بتنظم عندها أماكن للرهانات، وبتتقسم الحصيلة بتاعت الرهانات بتتقسم للتالي: الفايز من الرهان بياخد 45%، الضرائب بتاخد 16%، 20% للجهات التنظيمية اللي هي وكالات الأخبار، و7% للأماكن اللي بتحصل عندها الرهانات اللي هي كانت الحانات، وعندهم ال 8% الباقيين للاتحاد الأولمبي واتحاد الكرة. طيب، الرهان كان بيتعمل على أساس 12 مباراة بالضبط من دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية اللي هو السيري A والسيري B. ال 12 مباراة توقعاتك من 11 ل 12 سلام، فأنت بتبتدي تفوز بالجائزة. بس عبارة عن إيه التوقعات؟ التوقعات عبارة عن فايز، خاسر، تعادل، ما فيهاش أرقام للنتائج. يعني مفيش مثلا تقول هيتعادلوا 2-2، لا ده هيكسب 3-1، لا ده هيخسر 6-0، مفيش الكلام ده، هي النتائج محددة وعلى 12 مباراة فقط لا غير. إيطاليين بطبعهم بيحبوا الرهان، فالرهان ده لوحده كان بالنسبة لهم قاصر شوية قليل، فبدأوا يوصلوا اللي عايزين يدخلوا في رهانات أعلى. هنا بدأ النظام الموازي، النظام الموازي إن يبقى فيه سلسلة رهانات، بقى خد عندك من أول نتيجة الماتش هتبقى كام، ومين ممكن مين اللي يجيب لجوان قبل البطولة خالص، مين ممكن بطل الدوري مين، ومين اللي هينزل درجة تانية، ومين اللي هياخد هداف البطولة، وهكذا. ومش بقى 12 ماتش، لا الدوري بطولة الدوري الدرجة الأولى والتانية بالكامل. التوتو نيرو جات من المصطلح بتاعها، لأن المصطلح بتاع الرهانات الرسمية كان الكاليتشو توتو، فتوتو نيرو بقى اللي هو نيرو ده اللي هو النظام المظلم، اللي هو نظام تحت الأرض، تحت الأرض اللي هو النظام الموازي اللي مش عليه الرقابة الشرعية. فضلت الأمور ماشية وناس كتيرة بتكسب فلوس من ورا القصة دي، لحد ما جه موسم 79-80 بدأت الشرطة الإيطالية تلاحظ إن في 2 رجال أعمال من روما بس بيحضروا الماتشات في أماكن تانية كتير، بيحضر ماتشات في الشمال في ميلان، وبيحضر ماتشات في الجنوب تحت في كالياري. فالاتنين دول ليه؟ الاتنين دول كانوا واحد صاحب مطعم مهم في روما اسمه ألفارو ترينكا، والتاني تاجر خضار وفاكهة عنده كذا محل الخضار والفاكهة وبيورد للمطعم بتاع ألفارو تريانكا ده اسمه ماسيمو كروتشياني. الاتنين دول كان المطعم بتاع ترينكا كان بيضم لعيبة لاتسيو، لعيبة لاتسيو كان بتروح تتغدى فيه وتتعشى فيه وساعات بتفطر فيه، وكان رئيس نادي لاتسيو ساعتها مقتنع ان الاكل في المطعم ده بيجيب لهم الفالك كويس قبل الماتشات، وعملوا علاقات كويسة مع اللعيبة. وفضلت الامور ماشية لحد ما جه لعيب من لاتسيو كان اسمه مونتيزي. الراجل جاي مصرح للصحافة الايطالية كده من تحت لتحت ان في لعيبة من بتاعة لاتسيو اللي بتقعد مع ترينكا ومع كروتشياني بيتفقوا معهم على نتائج الماتشات. يعني ايه؟ يعني بيتفقوا ان الماتش ده هتطلعوه النهارده تخسروا 2-1 يروحوا يخسروا 2-1، الماتش بتاع بكره هيطلعوا 2-2 يطلعوا 2-2. الصحافه الايطاليه الكلام وصل للشرطه، حاولت توصل لادله، مفيش. والموضوع وسع لان اتضح ان الاثنين بقى الكروتشياني وترينكا على علاقات بناس تانية كتير، بس محدش عارف يوصل لحد فين العلاقات دي ماشيه. الى ان حدث ان طبعا طالما ان هم توسعوا في المراهنات بتاعتهم مع كذا نادي واكتفاءاتهم الغير شرعيه مع كذا لعيب من كذا نادي، ففي لعيبه كانت بتلتزم ولعيبه ما بتلتزمش. فترينكا وكروتشياني طبعا في بداوا في مراهنات كتيره بتحصل انهم يخفقوا فيها، فدينوا دينوا ما عرفوش يسدوا، فالناس عايزه فلوسها، حرقوا لهم محل من محلات كروتشياني. ابو كروتشياني قال بس كده حلو قوي كفايه جدا، جه مسجل لابنه مكالمه مع واحد من لعيبه ميلان وخد صور الشيكات اللي في الدولاب بتاعه نتشها وراح وداها على الشرطه الايطاليه وقدم بلاغ ضد ابنه وضد ترينكا. هنا بدات الفضيحه تتكشف بكل ابعادها. اتضح ان في لعيبه في ميلان كتير جدا متفقين معاه ولعيبه، وعشان بس تفهم ميلان في السنه دي كان اصلا داخل البطوله حامل لقب. يعني ميلان ده كان نادي كبير في الفترة دي في دوري إيطاليا، وكان النادي الوحيد في إيطاليا اللي منزلش درجة تانية في الوقت ده. قامت الشرطة الإيطالية في شهر إبريل قامت بحملة في شهر مارس قامت بحملة مداهمات لست مدن إيطالية في وقت واحد. بين الشوطين نطت على ست مدن إيطالية بست أندية وخدت اللعيبة اللي اعترف بيهم ترينكا وكروتشياني كلهم في وقت واحد، ومعهم رئيس نادي ميلان والبرتزيني اللي هو كان جون كيبر بتاع ميلان، اتاخدوا كلهم، أدانتهم المحكمة وصدرت القرارات. تجريد ميلان من لقب بطل الدوري، هبوط ميلان للدرجة الثانية وهبوط لاتسيو للدرجة الثانية، وإيقاف الرئيس نادي ميلان مدى الحياة، وإيقاف باولو روسيو كان ده لعيب صاعد في بروجيا الإيطالي ساعتها، إيقافه لمدة 3 سنين قبل ما تتخفض المدة لسنتين. في ظل هذه الأجواء العقوبات طلعت في شهر إبريل. الكارثة ان كان الموضوع كانوا عايزين يهدوه شوية يتفتح على شهر يونيو. ايش معنى؟ لان ايطاليا كانت داخلة عنها بلد المنظم لكاس الامم الاوروبية سنة 1980، فكان يما المنظر العام يبقى كويس واللعيبة تبقى مركزة. طبعا اللي حصل مع الكارثة دي، ميلان اللي كان فيه جزء كبير منه لعيبة دولية ولاتسيو شرحه، طبعا اللعيبة بدأت تدور على الاندية اللي هتروحها بعد ما نزلوا درجة تانية، وحصلت نوع من انواع الفوضى في المنتخب الايطالي، والبطوله اللي كانوا منظمينها ومستنيين انهم يفوزوا بلقبها خدوا فيها مركز رابع بفوز 1 على انجلترا 1-0 في الدور الاولاني، تعادلين، وماتش الثالث والرابع خسروا بضربات الجزاء الترجيحيه. هنا وقف الايطاليين مره واحده. لما بتكون امه تحمل تاريخ عريق في بطوله ما او في رياضه ما ويحصل ان الحاضر بتاعك مش مكافئ للماضي ده، بتبتدي تقف تستدر الماضي ده مرة تانية عشان ترجع ولو للمحة منه، تتمنى انه يحط صب على الحاضر او حتى يدي اشراقات للمستقبل. افتكر الايطاليين انهم كانوا ابطال العالم 34، كاس عالم 34، 38، ابطال الذهب الاولمبي في 36 في برلين ايام ما كان بيدربهم فيتوريو بوتزو، في الخمسينات ازاي انهم كانوا لسه بيقوموا يقفوا على رجليهم بعد الحرب، الستينات ابتكروا طريقه الكاتانيتشو بس كانت طريقه دفاعيه جدا حققت نجاح محدود مع ايطاليا، خدت بطوله اوروبا سنه 68 بس كان باداء، يعني هم انا لعبوا ماتشين، الماتش الاولاني مع الاتحاد السوفيتي اتعادلوا 0-0 وطلعوا بالقرعه، يعني فازوا وصعدوا للنهائي بالقرعه، ولعبوا بالنهائي مع يوغوسلافيا تعادلوا الماتش الاولاني اعاده الماتش الاولاني وكسبوا الماتش الثاني 2-0، يعني بمعنى صح فازوا بكاس اوروبا 68 بس مش بماتشات اللي هو مش بانتصارات كاسحه، وبعدين وصلوا النهائي في 70 قدام البرازيل كاس عالم، وخسروا الماتش بعد ما البرازيل عملت عليهم سيرك 4-1. وفي السبعينات كان بدأ الكاتينيتشو يقل بريقه وانهاروا تماما قدام الكرة الشاملة اللي قدمتها هولندا والكرة السريعة جدا اللي قدمتها ألمانيا. باختصار كان سنة 75 لما جابوا مدير الفني إنزو بيرزوت كانت إيطاليا بتبحث عن تاريخها عشان يصب على حاضرها وبتدور المفروض إنها تعمل إيه بالظبط. هنشوف إيطاليا عملت إيه في كاس عالم 82 بس بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بمشهد افتتاحي كده كان فيلم جاب فازر الجزء الاولاني بتاع مارلون براندو. ده يعتبر اللي اعتبروه في تاريخ السينما احلى افتتاحية في تاريخ السينما كلها. الراجل كان حنوتي واقف قدام مارلون براندو بيعرض له مشكلته انه ربى بنته على التقاليد، ربى بنته على القواعد، وان بنته كانت رايحة مع صاحبها، طلع ان صاحبها جايب له 3 اصحاب كمان، رفضت انها تروح معاهم بالعافية، ضربها وشوهها هو واصحابه، وان في الاخر ما خدش حقه في المحكمة. وبيطلب من مارلون براندو زعيم المافيا الايطالية في امريكا، بيطلب منه انه ينتقم لبنته. رد عليه قال له انا ما هنتكش قبل كده عشان تهني بالطلب ده. قال له انا مستعد ادفع لك اي حاجة. قال له انت مصمم تهني؟ انا مش مناش قاتل مأجور ولا قاتل محترف، انا راجل بدير شغل. المهم قعد عيط، فبصله مارلون براندو قال له بص انا هقول لك حاجة، انا مش هقتلهم، انا هعاقبهم بنفس اللي عملوه مع بنتك، بس في المقابل انا بأدي لك خدمة ممكن احتاج او قد لا احتاج. ان انا في المقابل هعوز خدمة في المقابل ممكن اطلبها منك وممكن لا. لو طلبتها هتكون موجود تنفذها ايا كانت نوع الخدمة. انا بعتبر المشهد ده الطريقة الايطالية في انجاز الامور. هعمل لك واجب هترده معايا لما اطلبه. واعتقد ان جملة زي دي بالصيغة دي قالها انزو بيرزوت مدرب ايطاليا لباولو روسي هو بيرجعوا المنتخب بعد انتهاء مدة ايقافه لمدة سنتين كاملين ما لمسش كورة وراجع في شهر ابريل سنة 82 ورايح ياخدوا المنتخب وهو ما لمسش الكورة سنتين. والصحافة الايطالية سلخة بيرزوت ساعتها بتقول له ما عندك مهاجم روما كان اسمه روبرتو بروزو تجيب بروزو مكانه. لا انا مش جايب بروزو انا هجيب باولو روسي بس. وفعلا ضم روسي على الفريق اللي كان معاه واللي هو كان شايف ان هو يقدر مناسب للفكر التكتيكي اللي كان داخل بيه. مين الفرقة الاساسية اللي ضمها بيرزوت هو رايح كاس عالم 82؟ طبعا الجون كان دينو زوف حارس العملاق كان عنده 40 سنة ساعتها. خط الظهر بقى خد كذا لعيب عندهم تعدد للمهام طبقا للي هو هيطبقه في الملعب. اول عندي لعيب كان عنده ليبرو شيريا. شيريا ده كان جيتانو شيريا كان ليبرو عظيم جدا وكان امتداد لفكر بيكن باور. كان بيقدر يسحب لقدام ويتقدم ورا خط الظهر ويسحب لحد منطقة جزاء الخصم. يعني بيعمل زيادة عدد ده كويس قوي. وعنده جنتيلي. جنتيلي ده كان مدافع ويقدر يلعب مساك ومساك على اللعيبة الحريفة وفي نفس الوقت ممكن يغطي ناحية اليمين لما تكون الحالة ايطاليا في الحالة الهجومية والجناح الايمن فرد لقدام يقدر يقوم بالدورين. كله فاتي كان بتاع ميلان. كله فاتي ده كان مساك ويقدر غير جنب انه مركز المساك يقدر يغطي ناحية الشمال لو كابريني كان لسه ملحقش يرجع. وفي ناحية الشمال كان باك الشمال بتاعه انطونيو كابريني نجم يوفنتوس. كان جنتيلي والشيريا وكابريني كانوا الثلاثة من يوفنتوس. كابريني ده بقى كان باك شمال كارثة. كان عنده بيعرف يتقدم امتى توقيت التقدم المساحة اللي هيتقدم فيها عشان يعرف يغطي وهيتقدم ازاي. وفي نص الملعب قدامهم كان كابرييل أوريالي كان ديفندر بيقفل معهم على قوس 18 وقدامه اتنين لعيبة أنتونيوني بتاع فورنتينا وتارديلي بتاع يوفنتوس. ودول يقدروا يؤدوا واجب دفاعي وبيغطوا على بعض كويس وبيغطوا على الأجنحة كويس وفي نفس الوقت بيتقدموا في التوقيتات الصح وبيصنعوا لعب. ومعهم بقى الجناح الأيمن الطائر بتاع روما كان برونو كونتي. برونو كونتي ده يعني انتم ما تعرفوش برونو كونتي ممكن يكون هو واحد من الأسباب الرئيسية للي عملته إيطاليا بعد كده في كاس عالم 82. كان جناح أيمن سريع وبيرجع ورا كمان يغطي ناحية اليمين لما جنتيلي يدخل يراقب جوه مع خط الظهر ساعة ما تكون الهجمة على إيطاليا. وخد باولو روسي مهاجم والتاني ساعد الهجوم اللي هو اللي تحت المهاجم شوية كان جريتسياني كان جايبه من فورنتينا. وطبعا كان عنده في الاحتياطي بقى التوبيلي وماريان وكلام ده كله بس ده كان التشكيل الأساسي الهيكل الأساسي. ودخل باللعيبة دي تحسينات على طريقة الكاتانيتشو اللي كانت في الستينات واللي كان خلاص عفى عليها الزمن بطريقتها القديمة. كانت التحسينات اللي هي كان الليبرو في الكاتانيتشو ما بيتقدمش خالص وده كان معناه انه موت لعيب مخرجه من اللعب في حالة اللجوء. لا هو خلاص الليبرو بيتقدم اللي هو شيري. طيب الجزء التاني بتاعي اللي هو ايه ان الرقابة اللصيقة كانت الكاتانيتشو ايه مع الرقابة اللصيقة والعالم كله بدأ يتجه لدفاع المنطقة. فعمل خليط ما بين دفاع المنطقة والرقابة اللصيقة. يعني أنا بعمل رقابة لصيقة على منطقة معينة مش على لعيب معين اللي حيجيلي في الحتة دي بمعنى صح. الجزء الثالث بقى اعتماده على كابريني كباك شمال والجناح اليمين بتاعه برونو كونتي خلاه يعمل في المرتدات حاجة اسمها التحويل السويتش. الباكات لما أنت بتلعب فريق قدامك أضعف نقطة يكون فيها الباك اللي قدامك ساعة التحول من الدفاع للهجوم لما بتنقله بالعرض كده هو بيبقى رايح وراك انت رايح ناحية اليمين لما بتنقله اللعب مرة واحدة تفتحه من ناحية اليمين ناحية الشمال وهو بيرد فبيبقى اتجاه الجسم كله متغير فبيضطر انه بيتحول بالكامل وده أضعف توقيت تقدر تضرب فيه خط الظهر اللي قدامك. وفعلا التطبيقات دي كان بدأ بيها انزو بيرزوت قبل البطولة عشان يطبقها في البطولة. طيب هي ايطاليا كانت هتلعب نفسها؟ لا طبعا. مين بقى كان المرشحين الاوائل في كاس العالم 82 اللي كانت منظمة اسبانيا؟ اول مرشح طبعا كانت البرازيل. البرازيل كان عندها فريق احلام ما تكونش من سنة 70 اللي هم اخر بطولة فازوا بيها. كان عندهم جونيور واوسكار وليناردو في خط الظهر وعندهم وإدفالدو باك شمال وعندهم في خط النص سيريزيو وفالكاو دول كانوا احسن اتنين لعيبة يقفلوا نص الملعب وصناع لعب من العمق من تحت. وقدامه اتنين تانيين اللي هما زيك وسقراط، طبعا الاسمين مشهورين جدا، ودول كانوا ما بين اجنحة وصناع لعب القدام، واتنين فراودة اللي هو سيرجيني وساعد الهجوم بتاعه كان قدر. كان بيلعب بمعنى اصح تيلي سانتانا المدرب بتاع البرازيل بالطريقة اللي تناسب الموهب بتاعته، 4-2-2-2 تمام. التشكيلة دي ضمنت للبرازيل انه ينتشر عرضيا، هو انتشارهم في العمق كويس قوي، وكمان يحقق الانتشار العرضي بتاع الفرقة بتاعته. فعلا البرازيل بالتركيبة دي كانت المرشح رقم واحد انها تفوز بكاس العالم. تاني مرشح انه كان يفوز بكاس العالم الفريق الالماني. المان كان عندهم فريق يمكن كان دمجوا ما بين النجوم، كانوا بطل اوروبا سنة 80، ودمجوا ما بين القوة اللي كانوا بيها في السبعينات بواقي فريق السبعينات، وكان عندهم اللعيبة الصاعدة الجديد اللي هم هاسلر وليتباريسكي لوثر ماتيوس، ومعاهم كارل هانز رومانيجا اللي كان أحسن لاعب في أوروبا موسم 80 وموسم 81 سنتين ورا بعض. وكان عندهم كمان توماس ألوفاس، كان فريق جامد جدا. والمرشح كمان الرقم 3 كان الأرجنتين حامل اللقب. أرجنتين كانت حامل اللقب بس كان بيدربها المدرب سيزار مينوتي، وسيزار مينوتي كانت الحكومة الأرجنتينية كلفته كمان جنب اللي يمسك فريق البرازيل الأرجنتين إنه يمسك فريق الناشئين سنة اللي هم سنة 79 اللي كان فيهم مارادونا وفالدان، عشان يعمل دمج ما بين فرقة باساريلا وكيمبس اللي خدوا على كاس عالم 78 وأرديلس مع فرقة مارادونا وفالدان، يعني الفريق كان قوي. ومعانا انجلترا، وما بالك انجلترا بقى دي سنة 82. انجلترا 82 دي تحت قيادة كيفين جيجان اللي كان احسن لاعب في اوروبا موسم 78 وراها موسم 79، كانت مسيطرة على دوري ابطال اوروبا بالظبط من سنة 77 ل 82، 6 سنين ورا بعض بطل دوري الابطال انجليزي، سنتين لليفربول وراهم سنتين نوتنغهام فورست وراهم سنة ليفربول وراهم سنة استون فيلا. ومعانا فرنسا كان عندهم خط النص الوهمي بتاعهم اللي كان بداية بزوغه مع بعضه اللي هو ألان جريس وميشيل بلاتيني وجان بولتيجانا وجيانيني. ومعانا اتحاد سوفيتي كان برضو فريق ساعتها قوي، وكان عندهم أحسن لاعب في أوروبا سنة 75 اللي هو إيجور بلوخين، وكان عندهم تكتيك بتاع لوبانوفسكي. والراجل ده بقى ليه قصة تانية كده، انه كان بيرفع من اللياقة بتاعت اللعيبة في دينامو كييف ومعهم طبعا الاتحاد السوفيتي، وكان جايب خبير طاقة حيوية اسمه زلينتسييف بيرفع من امكانيات اللعيبة، فكانت لياقتهم عالية جدا. كل دول كانوا بينافسوا البرازيل في كاس العالم، بينافسوا ايطاليا في بطولة كاس عالم 82، كانت المنافسة مستعرة. تعالوا نشوفوا ايه اللي حصل بالظبط في البطولة دي بعد الفاصل.
تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني، وسكرك تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني. تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني، منورك وسكرك تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني. طيبة يا سبحان الله صاحبتي ما عنديش حيلة من غيرها ومليش خير إلا فيها.
رجعنا لكم بعد الفاصل بفكرة كده، كانت فكرة فيلم الراقص مع الذئاب. مين فاكر فيلم بتاع كيفين كوستنر؟ فيلم بتاع كيفين كوستنر الراقص مع الذئاب، الراجل كان قاعد في قاعدة لوحده، الموقع بتاعه لوحده، ظهر له ذئب كان خايف منه الأول، وبعدين بدأ مش قادر يقتله، فبدأ يحرك رجله اليمين فالذئب بدأ يتحرك معاه، يحرك له الشمال. الهنود شافوه ساعتها سموه الراقص مع الذئاب، والذئب ده لما اتأثر بعد كده الذئب ده فضل يتابعه بحرص شديد جدا على حياته، وحتى لما انضرب عليه نار مرضيش ينسحب وفضل وافي ليه حتى لما أصيب كمان بعد كده. وده كانت فكرة فيلم الراقص مع الذئب. طيب تعالوا نشوف إيطاليا رقصت مع كل المخاطر اللي كانت معاها في كاس عالم 82 ازاي. ابتدت إيطاليا الأول ماتش بولندا، اتعادلت 0-0. طيب دي بولندا وكانت فريق جامد، هاتلي الماتش اللي بعديه. دخلوا على ماتش بيرو تعادلوا 1-1 واداء مخيب. وبعدين دخلوا الماتش التاني الكاميرون بقى، طب هننطلق، بكل اسف اتعادلوا مع الكاميرون برضو 1-1. وتصعد ايطاليا للدور اللي بعديه بفارق الاهداف عن الكاميرون برصيد 3 نقط، رصيد هزيل جدا بثلاث تعادلات. كل الناس كانت متوقعة انها تخرج من الدور التاني. ليه؟ لان في الدور التاني البطولة دي كانت اول بطولة يبقى فيها 24 فريق، اتقسموا على 6 مجموعات باربع فرق في كل مجموعة، هيصعد من كل مجموعة فرقتين فيبقوا 12 فريق في الدور اللي بعدين مش هيلعبوا خروج مغلوب، لا هيلعبوا مجموعات تاني، مجموعة 3 فرق في كل مجموعة من 4 مجموعات، يصعد كل بطل كل مجموعة على قبل النهائي. تقع مين بقى الإيطاليا في الدور اللي بعديه؟ في مجموعة الموت، البرازيل اللي هي المرشح الأول لللقب واللي ياما علمت على إيطاليا، في 70 فزت عليها 4-1، وبعدين في 78 فزت عليها في ماتش الثالث والرابع 2-1، والأرجنتين اللي هي كانت حامل اللقب ساعتها مع مارادونا وأرديلس. وابتدلت البطولة في المجموعة اللي بعد كده، لعبت إيطاليا الماتش الأولاني مع الأرجنتين وفازت بجونين لكابريني وتارديلي 2-1 على الأرجنتين. في المقابل البرازيل فازت هي كمان على الأرجنتين بس 4-1، وجات مواجهة القرن بين إيطاليا والبرازيل. وفي المباراة دي الناس كلها كانت متوقعة أن البرازيل هتاكل إيطاليا، بالذات أن البرازيل عندها 2 أوبشن، تكسب أو أنها تتعادل. لكن الجون كيبر بتاع البرازيل ساعتها في حديث صحفي قال لهم أنا أكبر مخاوفي أن روسي يرجع لمستواه فجأة، والظاهر أن أنت المفروض ما تصرحش بأكبر مخاوفك لأنها ممكن تحصل بالفعل، وده اللي حصل في ماتش إيطاليا والبرازيل. في الدقيقة 5 روسي يخطف الجون الأولاني بعرضية جميلة جدا من كابرين، تتعادل البرازيل بجون سقراط، يتألق روسي بعد كده في الدقيقة 29 يجيب الجون التاني، تتعادل البرازيل في الشوط التاني، وقيس فجأة في الدقيقة 29 رغم أن المفروض أن البرازيل تلعب دفاع شوية لأنها بقت متعادلة 2-2، لكن في عز ما لسه البرازيل بتشوف هي هتلعب إيه بالظبط، كرة يلتقطها باولو روسي من شوطة لترديلي كده بيشوط الكرة بيترد أي حاجة، يخطف منها الجون الثالث وتفجر إيطاليا المفاجأة وترد هزيمتين سابقتين وتفوز على البرازيل وتصعد لدور قبل النهائي في مفاجأة كبيرة، وبعدين تفوز على بولندا 2-0 ونتفرج عليها في النهائي بتتسيد المباراة بالكامل لأنها كان بتلعب ألمانيا، كانت ألمانيا مرهقة جدا من ماتشها الصعب مع فرنسا اللي فازت بيه بعد التعادل 3-3، فازت بضربات الجزاء، وتفوز إيطاليا تركب الماتش من أوله لآخره وتفوز 3-1. ونفسي أن أنت لما تشوف لجوان تتفرج على رئيس إيطاليا وهو في ماتش الجون الأولاني اللي جابه باولو روسي، كتم كرة عرضية حلوة قوي من كابريني بتعمل بند، فأنت عارف بعد البند لازم تكتمها بدماغك، كتم الكرة في البند التاني على طول. رئيس إيطاليا قام قعد يسقف، سلم على ملك اسبانيا اللي كان جنبه وسقف وعلى وشه ضحكه ما تتصورهاش. الجون التاني بتاع تارديلي ما قدرش يمسك نفسه الراجل رئيس ايطاليا ساعتها, وقام نط من مكانه وقعد يرفع دراعاته الاثنين في الهواء. الجون الثالث بقى بتاع التو بيلي رئيس ايطاليا, قام الظاهر كان في حد من الصحفيين بينكشوا ان انتوا برضو مش هتفوزوا, جايم رافع له صبعه عند بقه كده وقال له انا دول مع دول احنا دايما ابطال, وفازت ايطاليا. والظاهر ان كانت في دمعه حزن محبوسه في عيون الايطاليين بعد الهزيمه النكراء قدام البرازيل في 1970 4-1, تنطلق شلالات دموع الفرح سنة 82 علشان خاطر تثبت دايما إيطاليا إنها الراقصة مع الخطر صديقة الأزمات. أشكركم فعلة جديدة من برنامجكم مش كورة وبس.